ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي وإخوتي في الإنسانية، في الإيمان، في الوطن، في كل علاقة ودودة حميمة تجمع بيننا، مرحبا بكم. نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، من هنا نفهم. انتهينا بشأن حلقة الأمس ونحن نتحدث عن الإرهاب ومن يصنع الإرهاب، وانتهينا إلى أن الإرهاب صناعة سياسية وليس دينيا، وأن مقولة الإرهاب لا دين له مقولة حقيقية. وكنا إننا يجب أن نتعاون معا. نادينا إبراهيم عيسى أستاذ الصحفي، ونادينا المثقفين، ونادينا أبناء الوطن أن نتعاون معنا، ويتعاونوا معنا في ماذا؟ في أن نبين شيئا من أهم المهم، أن نجيب عن سؤال مستحق. هذا السؤال يظهر إذا ما تدبرنا أننا في حالة حرب عجيبة وغريبة، حالة حرب نحارب اقتصادية، نحارب حرب معلوماتية بالإشاعات والتشكيك وكل ما إلى ذلك، نحارب بحرب الجماعات الإرهابية التي بشكل العصابات تضرب هنا وتجري وتضرب هنا وتجري، وهذه أصعب من حرب الجيوش ونحو ذلك. نحن في حرب متعددة الجوانب، الوطن المصري في حرب، الأمة العربية والإسلامية في حرب، ولا يخفى ذلك على أحد. هنا استقطاب الشباب، كيف يستقطب الشباب ليقع في بؤرة الإرهاب؟ حالة الاستقطاب هذه تقوم على الفكر، فكرة يجند بها الشاب، والفكر يعالج بالفكر. ما البوابة التي يسقط بها الشاب في براثن الإرهاب؟ هذا هو السؤال. الإجابة بكل وضوح عن طريق بوابة خطيرة، هي فتنة التكفير. ليه؟ لأن التكفير بيترتب عليه استحلال الدم واستحلال العرض واستحلال المال، بوابة بتفتح لهم آفاق عظيمة. أول ما يقول له الحكومة دي كافرة ويقول له المجتمع ده كافر، يبقى علينا أن نجاهد. طب نعمل إيه؟ تعالى نحارب ونسقط هذه الحكومات. طب وما بتضربش ليه في إسرائيل وتضربش ليه في الأعداء؟ نقول له لا، إحنا أصبحنا دول معروفين وهيساعدونا للتخلص من هذه الحكومات الفاسدة والكافرة وهذا المجتمع الكافر، حتى نقيم حلم الخلافة. وبدأوا يدوا الناس أمور عظيمة من التسليح، بدأوا يديهم من التمويل، بدأوا يديهم من حلم البطولة إلى آخر ذلك. لابد أن نناقش ذلك، لكن قبل المناقشة أنا عايز أوريك فيديو كيف يخاطبون الناس ويخاطبون الشباب باسم الدين. ليه؟ لأن الدين قوة إيجابية في التأثير، فبيلجأوا إلى الدين زورا وبهتانا. فينبغي هنا أن نحاول أن نحدث التأمين الفكري، الأمان الفكري لفكر الشباب حتى لا يستقطب. هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة، كيف نحدث التأمين الفكري لشباب الوطن، لشباب الأمة، ضد الإرهاب، ضد التكفير، ضد هذه الموبقات. في معنا فيديو لشاب بيدعو الناس عبر فتنة التكفير إلى أن يقعوا في براثن الإرهاب والحرب ضد الدولة وضد الجيش وضد الوطن. نسمع سويا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظرا لتعنت الحكومة المصرية وبعدها عن المنهجية وعن الشريعة الإسلامية، فإننا موضون بحمد الله وقدرته وقوته على استهداف كل العناصر الكافرة. وأتحدث إليكم باسم جماعة التكفير والهجرة الإسلامية، بأنه إذا لم تتخذ الحكومة المصرية كافة التنظيمات الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية على أرض الواقع حتى يكون دين الله في أرضه بارزا عاليا شامخا في الآفاق، وإذا لم يتم مساعدة إخواننا في غزة، وأنا أنطق باسم الحركة التكفير والهجرة الإسلامية في مصر، فإننا إن شاء الله سيتم تدمير كافة المنظومة الدفاعية الصاروخية الجوية للحكومة المصرية، وتدمير كافة الدبابات وكافة الأسلحة الثقيلة، ونحن لدينا قدرة تسليحية كبرى على ضرب العمق المصري الكافر وضرب الشعب المصري الكافر بكل طوائفه ومذاهبه الدينية، ولن نترك أي أثر إلا وهو مدمر تماما. وسنبدأ باستهداف الجيش المصري المزعوم، الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية، وتدمير كافة إمكانياته العسكرية، والأيام القادمة خير دليل على ذلك. فإنني أنادي كافة القوى التكفيرية الإسلامية بالعمل على تدمير كافة المؤسسات وكافة الجهات الأمنية والجيش، وقتل كل من يعادي شريعة الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا في الآية الثانية في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه صدق الله العظيم، وهذه الآيات خير دليل على مدى ظلم وتعنت وكفر الحكومة المصرية إن شاء الله تعالى. ولن تستطيع الحكومة أن تقضي علينا، لأننا جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
استمعتم، شاب أقنعوه بهذه الجهالات، شاب أقنعوه بالاستدلال الخاطئ، أخرج الآيات عن مدلولها، وباسم الجهاد وباسم الإسلام جعلوه يتبنى ذلك الفكر. ليه؟ خلي بالك، هو المدخل مدخل فتنة التكفير، منها يدخل على الإرهاب، يكفر الحاكم، يكفر المجتمع، يكفر المؤسسات الدينية، حتى هو وانتوا سمعتوا منه يكفر كل المؤسسات ويستشهد هذا الاستشهاد الخاطئ. الذي يعبث في فكر الشباب كثيرون ويوظفوا لذلك. ولذلك لابد بتؤدة أن نعالج الموقف، حماية لشبابنا أن يستقطبوا مثل هذا الشاب، ودعوة إلى هؤلاء الشباب، لأن هذا الفيديو حديث على اليوتيوب، دعوة لهؤلاء الشباب أن يراجعوا أنفسهم. أولا هذا الشباب الضائع نتيجة لسقوط التعليم، نتيجة لظروف اقتصادية شديدة، نتيجة لتدمير الأسرة المصرية، نتيجة لسوءات كثيرة جدا موجودة في المجتمع، فهو وقع ضحية لحالة الفراغ الذي عنده، الفراغ المتعدد، الفراغ الاقتصادي والعلمي والبطالة وما إلى ذلك. يمكن أن يسقط الشباب بمثل ذلك، فنحن نريد أن نعيد تحصين الشباب، توعية الشباب حتى لا يستقطب، لأن الاستقطاب فكرة. قضية التكفير إذن من أخطر القضايا، عايز أبدأ فيها بتأسيسات علمية مهمة. أولا من الحقائق الخالدة، يا ولدي يا بتاع الفيديو، يا ولدي يا اللي كلمته وضحكوا عليك، اسمع هذا الكلام العلمي وراجع نفسك، وإلى مثله وإلى كل شبابنا، من الحقائق القرآنية الخالدة التي يؤكدها الله في آيات القرآن الكريم، أنه ليس في الإسلام سلطة دينية لأحد إلا سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. فيش حد ليه سلطة على حد إلا سلطة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا حتى النبي والرسول صلى الله عليه وسلم. طب إيه دليل ده؟ من القرآن، قال لا إكراه في الدين، قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر، وقال في حقه إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، نذير. وقال الله في حقه صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. من قواعد الأحكام في دين الإسلام لسلف الأمة أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 100 وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر. يشوف 100 وجه يحمل على الكفر ووجه واحد يحمل على الإيمان، حمل على الإيمان ولا يحمل على الكفر. وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة. والقاعدة الذهبية القرآنية توجه المسلم إلى عدم التعميم، ليسوا سواء. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم كل مؤمن من التسرع في تكفير أخيه لقوله فيما أخرجه البخاري المفترى عليه، البخاري اللي بيقول عليه إبراهيم عيسى هو سبب التكفير، اللي بيقول عليه سعادة المستشار فلان سبب التكفير. اسمع هذا الإمام المفترى عليه، خرج وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومن هنا ندرك في آيات القرآن أن من تلفظ بلفظ الكفر تحت ضغط أو إكراه مع استقرار الإيمان في قلبه فليس بكافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وسنبين ذلك ونفصله. وانتوا عارفين حكاية سيدنا أسامة لما كان في الغزوة، وبعدين الراجل لما وقع بين يديه، وبعدين لما وقع على ظهره قال لا إله إلا الله. سيدنا أسامة ظن أنها يقولها للإفلات من المواجهة ومن أن يقتله سيدنا أسامة، فقال لا إله إلا الله فقتله سيدنا أسامة ظنا منه أنه لا يقولها حقا. فلما رجع إلى سيدنا النبي فالنبي عاتبه وقال له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، هل لا شققت عن قلبه؟ يعني حتى لو إنسان قال في الظاهر لا إله إلا الله فأنت لا تفسر ذلك ولا تسيء به، لا تفتش عن قلوب الناس. هذه القواعد المعمول بها في الفقه الإسلامي وفي التفكير الإيماني. لكن هنا بقى العلماء نبهوا على تنبيهات مهمة على قضايا أنها ليست من التكفير. أول حاجة عدم التكفير بارتكاب الذنوب والمعاصي، لأن الخوارج وقعوا في الحتة دي، الخوارج وقعوا في ذلك إنهم لم يفرقوا بين الإيمان وبين الأعمال. فهنا نبه أنه ليس من التكفير عدم التكفير بارتكاب الذنوب والمعاصي، فلا يكفر المسلم بمعصية سواء كانت من صغار الذنوب أو من كبائر الذنوب، زي الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين، لا يعد كافرا إلا إذا استحل هذه الذنوب. ليه؟ لأنه خد مكان الإله في التحليل والتحريم. لكن هو عملها معصية خلاص هو مؤمن عاصي. في فرق بين الإيمان المستقر في القلب وفي فرق بين الأعمال. وأيضا من ذلك عدم التكفير بالخطأ أو باعتبار لازم القول لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم الإعذار بالجهل لأن ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والإعذار بالإكراه. وانتوا عارفين يعني لما أخذ المشركون عمار بن ياسر ولم يتركوه حتى قال كلاما كلمة الكفر وأساء إلى النبي بسب وكذا وكذا، فلما تركوه عاد إلى النبي وقال ما تركوني إلا أن قلت فيك قولا منكرا يا رسول الله. قال كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مؤمن بالله يا رسول الله. قال فإن عادوا فعد، فأنزل الله سبحانه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا الإعذار بالتقليد لأن الناس البسطاء ليس لهم فيه الاجتهاد والعلم ونحو ذلك. إذن تكفير الناس ده أمر خطير، والشبهات التي يدخلون بها على الشباب نفندها. أول شيء التكفير بالمعصية الذي نريد أن نوضحه لأنه ده الأساس لكل مداخر التكفير، ده وقع من زمن أيام الخوارج لا يفرقون بين الأعمال وبين الإيمان. الإيمان مستقر في القلب، الأعمال الإنسان يخطئ ويصيب وكل ابن آدم خطاء، لكن هم وقعوا في بعض من الأمور وفسروها بظاهرها لأنهم لم يكونوا من أهل العلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث العلماء، نقلوا لهم أحاديث سيدنا رسول الله، أنهم لابد أن نفرق بين الإيمان وهو عمل قلبي عقلي وبين أعمال الجوارح، ووجود بعض المعاصي والكبائر في تصرفات الإنسان المسلم لا يقتضي أنه قد ارتكب الكفر، فهناك كفر دون كفر. ليه؟ لأن ربنا اللي قال كده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يخاطب المسرفين المخطئين الذين ارتكبوا كبار كبائر الذنوب والآثام ونحو ذلك، يخاطبهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآيات. بل هنالك آية تبين حتى وإن اشتد الخلاف والنزاع إلى حرب بينهما وقتال لا نخرجه عن الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال من المؤمنين طائفتان من المؤمنين وما أخرجهما عن الإيمان بهذا القتال. إذن لابد أن نفرق بين الإيمان يا أبنائنا، بين الإيمان وبين الأعمال. والإيمان لا يبطله عمل، لا، هذه مسألة من أهم المهم. طيب بيسأل الشباب والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، أهو النبي بيقسم على ذلك وينفي عنه الإيمان. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. هل ده يبقى كفر؟ لا، ده أسلوب لغوي. احنا لا نفسر الأحاديث والقرآن باللغة العامية أو على هوانا، ده نص لغوي بلسان عربي مبين وفي ظله السنة ينبغي أن يفسر بقواعد اللغة وقواعد النصوص، وهذا علم. طب ده معنى إيه؟ قال هنا نفرق بين كمال الإيمان وبين الإيمان. كمال الإيمان هو الذي ينفيه رسول الله هنا، أدي والله لا يؤمن والله لا يؤمن، يعني لم يبلغ تمام الإيمان، حقيقة الإيمان الكامل. طب وده أنا وإنت بنقول الأسلوب ده دلوقتي بنقول إيه؟ خلي بالك بنقول إيه إحنا في الكلام بتاعنا، بنقول حاجة زي كده بالظبط قوي. نقول والله ده ليس بتلميذ لي لو ما جابش امتياز، مش ابني لو عمل الغلط ده، هو ابنك ولا تنفي عنه أنه تلميذك وأنه ابنك وأنه وأنه، لكن نفي عنه إن هو النموذج والمثال والكمال والتمام له. هكذا تفهم هذه الأساليب في ضوء اللسان العربي المبين وليست على أسلوب التكفير كما يزعمون. أيها الأحباب، ونحن نسير في هذه المناحي ينبغي أن ننظر إلى مسألة مهمة، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم. الفكر يعالج بالفكر. التكفير هو البوابة الخطيرة جدا التي يستقطب من خلالها الشباب ليقع في بؤرة الإرهاب. التكفير ينبغي أن يعالج فكريا، صحيح في مواجهات أمنية في مواجهات أخرى، لكن الأساس هو الفكر حتى نضيق الخناق عليهم. فأنا أريد أن أركز بداية على أن فكر الخوارج هو الذي لا يفرق بين الإيمان وبين الأعمال. الإيمان مستقر في القلب، والأعمال الإنسان يعني يخطئ فيها ويصيب، وباب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الأحاديث التي جاء فيها خطاب من رسول الله بنفي الإيمان عن الناس فهو نفي لتمام الإيمان، هذا أسلوب لغوي للمبالغة في التنفير من فعل معين، فيقول لك ده مش تلميذي لو ما نجحش، ده مش ابني لو ما جابش 100%، ده مش صاحبي لو وقفش معايا في زنقة، وهو صاحبك وهو ابنك وهو تلميذك. وإنما أنت عايز تبالغ في أن الموقف ده لا يليق، فده أسلوب بلاغي للمبالغة في الشيء مش أكتر. فينبغي أن نفهم الأمور على فهمها وأن نسأل أهل الذكر. الأمر الثاني إن هم يسقطوا الآيات التي جاءت في حق الكافرين على المؤمنين. طب ده خطأ فادح جدا. ما كان في حق الكافرين والمشركين وما كانت له مناسبة لا يصح أن تخاطب به المؤمنين. الفكر الخوارج ينشط في تاريخ الأمة كلما كانت الأمة في حالة ضعف في حالة هوان، فتخترق بهذا الفكر. حين تكون الأمة في حالة قوة وقوة علمية وقوة اقتصادية ما فيش مجال للفكر ده، بينزوي. دي قراءة تاريخية، منحنى الفكر ظهوره واختفاؤه على مدى التاريخ الإسلامي. طيب نمسك جزئية جزئية، عنصر عنصر في تكفير المجتمع. أول حاجة بيبدأ بقمة المجتمع الحاكم، فيقول لك والله الحاكم ده وردت فيه آيات زي ما قال ابننا اللي كان بيقول فيه الفيديو اللي استمعناه، استشهد بقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب هل رأيت ما تفسير ذلك هم الكافرون؟ بأنه أنكر أن حكم الله هو الحكم وفي استطاعته أن يحكم وفي كذا وأنكر ذلك إنكارا يبقى ده كافر، لكن كان حاكم مسلم ولا ينكر ذلك. وبعدين حكم الله يقيمه في كل ما استطاع، زي إيه؟ الإشكالية الخطيرة هنا في الآية دي إن بيفسر حكم ربنا بإيه؟ يفسر حكم ربنا بالحدود، قطع يد السارق ورجم الزاني إلى آخره. طب هو ده حكم ربنا؟ هو ده اللي أنزله ربنا؟ لا، ربنا أنزل كمان الأمانة، ربنا أنزل الصدق، ربنا أنزل آيات الأخلاق في سورة الحجرات، ربنا أنزل كل هذه القيم في القرآن. والحدود دي ممكن تعطل زي ما عطلها سيدنا عمر. فإذا اختزالك يا ابني، اختزالك، اختزالك ما أنزل الله على ايه؟ على الحدود فقط، ده خطأ فادح. ربنا انزل ايه؟ انزل امانة وصدق واخلاق وقيمة عمل وقيمة علم الى اخره، كل ده انزله ربنا في القرآن. فازاي انت تغمض عينك عن ده كله وتسقط ده كله وتركز على الحدود؟ والحدود قد تعطلوا اذا ما جاءت سياقات غير قادرة. انت مش عايش في الدنيا لوحدك، وانت ضعيف، وانت في حال التراجع الى اخره. ده اخر حاجة تتكلم فيها الحدود، انما تبدأ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، فده ربنا انزله، انزل الامانة، انزل الصدق، انزل قيمة العمل واحسنه والاتقان الى اخر ذلك، ده اللي انزله ربنا. طيب ما هو الحاكم بيعمل كده، هو كل ضبط المتلبسين بالسرقة واللي بياخدوا رشوة والسجون التي تمتلئ بأمثال هؤلاء، مش ده شغل الحاكم وده أنزله ربنا يا ابني؟ هو أنزل ما أنزل الله تركزها في ثلاث أربع حاجات وتطلع الناس بيها كفرة؟ لا. طب انت مش فاهم، راجع نفسك، إيه اللي أنزله ربنا؟ اقرأ القرآن. ربنا أنزل الصدق والأمانة والعمل وأنزل كل قيمة إيجابية وكل خير، وتعاونوا على البر والتقوى والقيم الأخلاقية، ده كله ربنا أنزله يا ابني، والحاكم يعمل فيه. إذن اختزالك ما أنزل الله على الحدود فقط ده خطأ في تفسيرك للآية. ثم أمر آخر، ربنا يقول في بداية الآية ومن لم يحكم، من دي فسرتها ازاي؟ ليه خليتها على الحاكم بس؟ شوف القرآن من دي بتفسر ازاي. اجيب لك آية، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من دي تروح لمين؟ لكل مسلم، وهنا لكل مسلم، ليا وليك، انك تحكم بما انزل الله في نفسك. هل انت امين في شغلك؟ هل انت صادق في عملك وفي قولك؟ هل انت بتأدي اللي عليك؟ هل انت بتحقق واحسنه؟ هل انت تحقق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان؟ يبقى دمان دي تخصك، وتخص رب الاسرة، وتخص مدير المدرسة، وتخص مدير المصنع، وتخص أستاذ الجامعة وعميد الكلية ورئيس الجامعة، تخصنا كلنا. من دي لا تخص الحاكم وحده، ده تخصني وتخصك وتخص كل مسلم. العلم يقول كده، علم اللغة، قواعد اللسان العربي المبين يقول كده. فشوف انت خدت الآية على التفسير الخاطئ، وضحكوا عليك، وضحكوا عليك وقالوا لك ده يبقى الحاكم كافر. الحاكم مش كافر، الحاكم مؤمن وبيصلي، مش بيشوفه بيصلي الجمعة وفي المناسبات الدينية، وتشوفه بيقرأ قرآن، فازاي تحكم عليه بالكفر يا حبيبي؟ إذن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إنما تخصنا جميعا. اللفظة من هنا تخصنا جميعا، والذي أنزله الله ليس الحدود فقط، وأيضا تخص إذا أنكرنا أن الحكم بما أنزل الله هو الخير وهو الحياة وهو كذا. لكن خلي بالك أنت لست وحدك في الدنيا، ما هو أنت خارج المسؤولية تقول اللي أنت عايزه، ولما تيجي في موقع المسؤولية يتغير كل شيء. لست وحدك في هذا الكوكب الأرضي، أنت عندك منظومة دولية فلازم تمشي بمنظومة البنوك، حتى البنوك الإسلامية عايز أقول لك حقيقة لابد أنها تسوي أوضاعها مع البنوك العالمية وتمشي بسياسة البنوك العالمية، يعني تعاملك أنت بوجه وتعامل البنوك العالمية بوجه. فلما تبقى أنت المسيطر والمتسيد يبقى أقول بنوكنا تشتغل بكيت وكيت وكيت وكيت، لكن أنت سواء أردت أم لم ترد بتنتهي الأمور إلى البنك المركزي، إلى البنوك العالمية، وما يشتغل إزاي ويحول إزاي ويعمل إزاي. فيا حبيبي ينبغي أن تقدر الواقع، وينبغي أن تقدر المعنى العلمي للآية أن الذي أنزله الله ليس الحدود فقط، ويمكن للحدود أن تعطل إذا جاءت سياقات كما عطلها سيدنا عمر، عطل قطع اليد في عام الرمادة لما تعرض المسلمون لمجاعة. إذن يا ولدي افهم، من هنا نفهم أن فهمهم في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهم خاطئ، ينبغي أن يراجعوا أنفسهم، وينبغي أن لا يستمع الشباب إليهم، وينبغي أن نعود إلى العلم كي ما نفهم. ومن لم يحكم من؟ تاني وبكرر وأكد كي ما نفهم، من تخص؟ مين تخصني وتخصك وتخص رب الأسرة وتخص مدير المدرسة وتخص مدير المصنع وتخص أستاذ الجامعة وعميل الكلية، تخصنا كلنا وتخص الوزير والغفير كلنا. طب من إيه أنزل ربنا؟ إن أنا أكون أمين في شغلي وأكون صادق وأتعاون على البر والتقوى، ولا أسخر من أحد ولا أظن بأحد سوء ولا أغتاب الناس ولا إلى آخر هذه المنظومة التي أنزلها الله عز وجل في التعامل وفي الأخلاق وفي السلوك. وأحسنوا معايير الجودة يا أخي، نشتغل فيها، ما هي دي وأحسنوا. فده اللي أنزله ربنا. وآخر حاجة نتكلم فيها، نتكلم فين؟ في الحدود. لكن نبدأ بإيه؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حقق يا أخي، ما هو ده اللي أنزله ربنا. إذن ينبغي أن نعود إلى هذه الآيات بالتفسير العلمي، ونقف على خطأ هؤلاء الشباب ونبينه حتى لا يقعوا في فتنة التكفير ومنها إلى الإرهاب. طيب بدأوا بالحاكم وكفروه، يبدأوا تاني بالمحكومين والأتباع. دي شبه التكفير، الأتباع المحكومين ليه بيكفروهم؟ قالوا ما رضيوا بالحاكم الكافر، ما دام رضيت بالحاكم الكافر يبقى كافر. طيب قال طب وانت يعني ايه دليلك في كده يا أيها الشاب؟ قال استدلوا بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني إيه؟ يعني هم كفروهم هنا بالعمل، هو مؤمن. شوف خلي بالك ما بيفرقش بين الإيمان والعمل، الفكرة دي واضحة وماشية معانا. عمل وعمل هو هم مش راضين عنه، مع إنه هو تفسيره غلط، لكن برضو الفكرة العامة لا يفرق بين الإيمان وبين العمل. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك الاتباع، اتبعوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتباعهم ده عمل والنسيء عمل، وحكم على فاعل ذلك بالكفر في الآية الأولى والثانية. والجواب أن آية الأحبار المقصود بها إعطاء الأحبار سلطة الألوهية في التحليل والتحريم، بقى مكان ربنا يحلل ويحرم، يقول له لا تتبعش. الإله هو الذي يحلل وهو الذي يحرم يحرم. إذن التحريم هنا لمقصد معين، وهنا إن الرهبان جعلوا أنفسهم مكان الإله في التحليل والتحريم. فلا حق لمن زعم من التكفيريين أن يفسر القرآن على هواه بغير تفسير العلماء المتخصصين، أو يفسرونه بعكس ما تعنيه قواعد اللسان العربي المبين، وبعدين يلبس علينا هذا التلبيس. ومن هنا أيها الأحباب، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثا مهما جدا لهؤلاء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، يقول عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء. الأمير هو الرئيس، رئيس الدولة أو ملك الدولة، قل ما شئت، فتعرفون وتنكرون. يا تبقى راضين عن بعض أفعالهم، وفي أفعال أنتم مش راضين عنها. شأن البشر، شأن البشر في كل زمان ومكان. فمن كره فقد برئ لو في حاجة مش عجباك ومخالفة للدين، ومن أنكر فقد سالم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم حتى لو عملوا حاجة مخالفة للدين؟ ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يعني مدام بيقيم الصلاة وانت عندك المساجد والأذان يرفع، أدي معنى ما أقاموا الصلاة فيكم، يعني سمحوا بها وجعلوها متاحة للناس. المساجد مفتوحة، الأذان يرفع، الإسلام ظاهر في المجتمع، فهنا يحرم عليك أن تحكم عليه بالكفر أو أن تقاتله أو أن تخرج عليه الخروج المسلح. لكن ممكن نصيحة، ممكن نصيحة، ممكن تذكر رأيك، ممكن تذكر رأيك. هذا ما أرشدنا إليه سيدنا رسول الله فين؟ في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم، وليس بعد قول النبي قول، وليس بعد بيانه بيان، بعد ربنا ما يقول وبعد سيدنا النبي أنت تقول، أو تقول فلان قال، أو العالم الفلاني قال. ليس بعد قول الله قول، ليس بعد بيان سيدنا رسول الله بيان. خلي بالك من الدراسات المتخصصة، نجد أن القرآن ده ليس لي فقط، ولكن ما يجتمع عليه أهل العلم في هذا من الدراسات العلمية. القرآن يا ولدي يأتي بالقيم الجامعة، القيم المطلقة. إزاي؟ يكلمك عن الرحمة كقيمة، العدل كقيمة، الأمانة كقيمة، الصدق كقيمة، لكن الوسائل والآليات لا يحددها، يتركها، لأن كل زمن كل عصر له وسائله وله آلياته. وهذا من مرونة الشريعة الإسلامية، من مرونة الدين الإسلامي، أنه يتحدث عن قيم تحققها. يعني تركب جمل، تركب حصان، تركب سيارة، تركب مكوك فضاء، حقق قيمة الرحمة، لكن خذ من وسائل العصر عيش زمنك. فنحن نعيش، اسمع يا ولدي، نحن نعيش هدي النبي ولا نعيش زمن النبي. واضحة دي؟ نحن نعيش هدي سيدنا رسول الله ولا نعيش زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في وسائل وآليات في عهد النبي تختلف عن الوسائل والآليات المتاحة إلينا، وأنت تعيش زمنك. فالقرآن والسنة جاءت بقيم مطلقة، قيم جامعة، والوسائل والآليات متروكة لكل زمن ولكل عصر تعيش فيه. أيضا باب الاجتهاد موجود، وقبل النبي هذا وذاك. يعني مسألة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، واختلاف الصحابة، بعضهم أخذ بالنص وقال له ما دام النبي قال ما نصليش إلا هناك لا نصلي إلا هناك، لما أذن عليهم العصر في الطريق. وناس تأولوا النص، خذوا بمقصد النص، قالوا النبي أراد أن يتعجلنا حتى ندرك العصر هناك، إلا وقد أذن العصر علينا في الطريق، فالقاعدة أينما أدركتك الصلاة فصلي، نصلي هنا. فصلى بعضهم العصر في الطريق وبعضهم أجل حتى ذهب إلى هناك، ولما ذهبوا إلى هناك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه الموقف، والنبي قبل هذا وقبل ذاك. يعني فيه سعة في المسألة، فيه سعة، فالمغالاة والتشدد والعنف وهذه المسائل لا تلتقي مع هذا الهدي الحكيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما كفروا الحاكم وبعدين كفروا المجتمع، قسموا العالم على أساس دار إسلام ودار كفر. والتقسيمات القديمة للدول كانت بتقوم ان دي دولة مسلمة ودي غير مسلمة، واحيانا يكون في بينهم حروب، فلا يأمن الواحد في الدار الغير المسلمة على نفسه فلا يذهب، لان بينهم حروب، بينهم اختلافات. لكن النهاردة الدول اصبح المعيار الذي تقوم عليه غير ذلك. الدولة بتقوم على المواطنة، وقامت المدينة في بداية عهدها على ذلك، فتغير الأمر. وأصبح وأنت تذهب إلى أوروبا وأمريكا أنت تجد أمنا هناك أكثر من وطنك، وتدخل الجامعات وتعالج أكثر من وطنك، وتبقى قاعد في بطالة وتاخد لك $1,000 أو 800 جنيه استرليني لا تأخذها في وطنك، وبعدين عايز تقتل الطبيب اللي بيدويك والمؤسسة اللي بتديك فلوس تصرف منها وبتعولك والمدرسة اللي بتعلمك والجامعة اللي بتاخد فيها شهادة، هذا عقل؟ لا. يبقى إذن المفهوم الذي يتصل بالواقع نتعلم من الإمام الشافعي لما أتى إلى مصر غير ما كان هنالك في العراق أو في الشام من واقع مختلف، فغير مذهبه. ليه؟ لأن تنزيل النص الشرعي على الواقع بتستنتج منه الحكم، والواقع مختلف، وهكذا الزمن تغير والواقع تغير. فأصبح العلماء الآن يبينون أن دار الإسلام هي التي يملك فيها المسلم أمانه، ممكن يصلي ويتعلم ويتحرك بأمان. طب ما أنت تسافر إلى الغرب وتصلي في أمان وتعمل، يبقى إذن هل كونك انتماءك للدين يتعارض مع المواطنة؟ لا يتعارض. فأنت مسلم لكن مسلم ووطنك أمريكا، مسلم وطنك مثلا ألمانيا، وطنك فرنسا، هذا لا يتعارض، حق المواطنة والانتماء للمواطنة وحق الدين لا يتعارضان، بل الدين يقوي الانتماء وحق الوطن في هذا كله. وما من شك أن الإنسان أن وجود المسلمين في الغرب أصبح مدعاة للدعوة إلى الله عز وجل، يعني تبين دينك وأنت سفير لوطنك ونحو ذلك، فكل دار تأمن فيها على دينك وعلى نفسك فهي دار سلم وإسلام، مش دار حرب أبدا. وما دار الحرب اللي انت بتقسمها؟ لو كنت انت لا تأمن على دينك ولا تأمن على نفسك ولا على أهلك ولا أولادك نقول لك في خطورة، ما تروحش هناك. ينبغي أن نكون عقلاء، وأن ندور مع المقصد، وأن ندور مع الدليل ومع السياق، هذا ما تقتضيه الحكمة. وقد أخذنا بعض هذه الشبهات، لكننا نحتاج إلى أن نكمل المسيرة. فتنة التكفير هي البوابة التي تفتح شرور الإلهاب على شبابنا، كما رأينا من الفيديو في بداية الحلقة. ينبغي أن نتصدى إلى هذا الفكر، وأن نبين أن الاستقطاب هو فكرة يكون من خلالها تجنيد الشباب من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يعلمون. التأمين الفكري لشبابنا ينبغي أن نجتهد فيه. وزارة الثقافة، الجامعات، وزارة الأوقاف، كلنا، الإعلام، كلنا ينبغي أن نتحمل المسؤولية ونحن في حالة حرب. وحرب الأفكار هي أشد أنواعي الحروب. الحديث موصول، شكرا لكم. من هنا نفهم، ومن حقنا أن نفهم، والمعرفة حق لكل مواطن، لكل إنسان، لكل مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفلا يتدبرون